بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث مع ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد، وقد وصلنا إلى فصل في الإيمان بالغيب. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقته، على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات.
نعم، خلاص. بيّن المؤلف وجوب التصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي من عند الله تبارك وتعالى، ولأن من مقتضيات الإيمان برسالته، ونحن نقول أشهد أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر. أما الإيمان ببعضه، أي ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والكفر ببعضه، فهذا كفر بالجميع، بل لابد من الإيمان بالجميع. قال: وصح به النقل عنه، أي صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح سنده إلا إذا رواه عدل متصل السند وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذا هو الحديث الصحيح، نعم، الذي يقال عنه الصحيح لذاته. أما قوله فيما شاهدناه أو غاب عنا، أي لا فرق بين ما نشاهده بحواسنا وما لم نشاهده وغاب عنا، وسواء أدركنا ذلك بعقولنا أم لم ندركه. وهذا هو الإيمان بالغيب الذي يقتضي التصديق بالأمور الغيبية من أمور الآخرة وأخبار الأمم الصادقة أو أخبار الأمم السابقة ونحو ذلك. وما جاءنا عن رسول الله فهو صدق لا مجال فيه للكذب البتة. والأخبار ثلاثة أقسام: قسم لا يحتمل إلا الصدق، وقسم لا يحتمل إلا الكذب، وقسم بين ذلك. فما جاءنا عن الله وعن رسوله فهو صدق لا يحتمل الكذب، وما جاءنا عن بني إسرائيل من الأخبار الكاذبة فهو كذب، وما جاءنا بين ذلك فهو بين الأمرين. نعلم أنه حق وصدق، أي نؤمن أنه حق وصدق، لأنه من الوحي المقطوع بصحته، ولا مجال للرأي ولا للهوى فيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. قوله: وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه، سواء تصورته عقولنا أم لم تتصوره، لأننا مطالبون بالسمع والطاعة، والعقول ليس لها دخل في هذا الأمر، وأمور الغيب لا نتصورها بالعقول، لكننا نأخذ بالنقل، يعني لا نعمل بالعقل في هذه الأمور، لكننا نعمل بالنقل، والنقل مقدم على العقل. قال: ولم نطلع على حقيقة معناه، أي لم نشاهده، نعم، أي لم نشاهده بأبصارنا، ولم تتصوره عقولنا، فنحن نؤمن به لثبوته بالدليل القاطع. ومن ذلك حديث الذباب في غمسه إذا وقع في الإناء، وهذا يعتبر من دلائل النبوة، لأنه ثبت ذلك بالأدلة العلمية. نعم. ومثل حديث الإسراء والمعراج، لما ذكر القاعدة في الإيمان بالغيبيات ذكر بعض الأمثلة في ذلك. نعم. والإسراء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة وإلى حيث ما شاء الله، وكان ذلك بجسده وروحه. وأما المعراج فهو الآلة التي صعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، وحديث الإسراء قد بينت ذلك. قال: وكان يقظة لا مناما. نعم، الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، يعني لم يكن رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه كأنه، لا، بل كان يعني حقيقة، وكان حال اليقظة في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم، لأن دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. عجيب تناقض، المنامات التي يرونها ما ينكرونها، لكن الأشياء الحقيقية والواقعية ينكرونها. ولذلك لما قيل لأبي بكر: أتدري ما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال صاحبي؟ قالوا: يقول بأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء السابعة، وعاد إلى المسجد الأقصى، ثم جاء في أقل من ليلة. قال: أخبركم بذلك؟ قالوا: نعم. قال: والله إنه لصادق. ولذلك لقب بيش الصديق. أي ما في مجال للعقول ولا في مجال للتشكيك، هذه أمور ثابتة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك
طيب هذا قد يتصور بعض الناس بأنه من السواليف في المجالس لهذا الحديث، وهذا الحديث يعني رواه البخاري ورواه مسلم، اللي لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلطمه فخرجت عينه فقال، رجع إلى ربه وقال: يا رب، أرسلتني إلى من لا يريد الموت. قال: اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد ثور، وله بكل شعرة تحت يده زيادة سنة في عمره. كم من الشعر تحت يده؟ وايد الأولين كانت كبيرة. قال موسى عليه السلام: وبعد ذلك، يعني بعد أن يعيش الإنسان هذا الزمن الطويل، وبعدها قال الموت، قال: فاقبضني الآن، ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن. نعم، وهذا الحديث، نعم، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هو حديث متفق عليه. والسبب في إراده لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك ويرد عليهم، أن الملك جاء في غير صورته ودخل على موسى في داره، والدليل على ذلك أنه استسلم المرة الثانية لما علم أنه ملك الموت، لما رجاءه من عند الله عز وجل وقال الله عز وجل يقول كذا وكذا، استسلم وصدق عليه السلام. تفضل.
ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل.
نعم، هذه أشراط الساعة، أي علامات الساعة، وهذا هو المثال الثالث على الغيبيات، وهو أشراط الساعة، والمراد علاماتها. أشراط الساعة يعني علاماتها، وهي ثلاث. القسم الأول العلامات الصغرى، والعلامات الصغرى هي الأولى، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس وظهور الفتن واستفاضة المال وظهور مدعي النبوة ونحو ذلك، هذه هي العلامات الصغرى والعلامات الأولى. الثاني العلامات الوسطى، وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى، ومن ذلك ظهور نار الحجاز وقد ظهرت في عام 400 أو 600. نعم، وضياع الأمانة عند كثير من الناس، وقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وانتشار الجهل، حتى من يدعي بأنه من أهل العلم تجد الجهل عنده موجود، والتطاول في البنيان، وانظر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة عندهم عمائر طويلة واشتغلوا بالدنيا، وولادة الأمة ربتها، يعني بأنها تأتي هذه الأمة وتلد ربتها، يعني سيدتها، يعني أبوها يجامعها ثم تلد ثم تلثها. نعم، وتقارب الزمان، السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كالساعة والساعة كاحتراق والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. وأصل هذا الحديث عند البخاري وفيه زيادة ولكنها صحيحة. نعم. وكثرة الزلازل، أنت تجد الزلازل بكثرة منتشرة في العالم، وظهور الخسف والمسخ والقذف، وقد ذكر في أزمان وقد ظهر في أزمان كثيرة. أما العلامات الكبرى فهي عشر، وهي التي تكون في آخر الزمان، مثل الدجال والدابة والدخان ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، وثلاث خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تحشر الناس خروجها من اليمن. هذه أشراط الساعة. قال مثل خروج الدجال، هذا المثال الأول لأشراط الساعة وهو خروج الدجال. والدجال لغة صيغة مبالغة من الدجل وهي الكذب، وشرعا رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، وخروجه ثابت بالنص والإجماع. فأما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، متفق عليه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على خروجه. أما صفته فهو رجل قصير جعد أعور مطموس العين جسيم أحمر، بين عينيه مكتوب كفر أو كافر، يقرأها كل مسلم يكتب أو لا يكتب. أما فتنته فيجري الله على يديه من خوارق العادة مثل مسح الأرض إلا مكة والمدينة، على أبواب مكة والمدينة ملائكة يمنعون الدجال أن يدخلها. نعم. ومسحه للأرض عامة في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم وبقية أيامه كأيامنا. وله جنة هي نار، وله نار هي جنة، ويستعين بالشيطان في إلقاء الشبه، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وللسماء أمطري فتمطر، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. ابتلاء، هذه فتنة واختبار. كثير من الناس ينصاعون له، واليوم تجد كثير من السحرة ينصاع لهم كثير من الناس مع أن عملهم كفري والعياذ بالله. والواجب على المسلم بأن يتحرى التوحيد في جميع أموره ويثبت. أما مكان خروجه، قال ابن كثير: يخرج في خراسان من أرض يقال لها اليهودية، أتباعه اليهود، إذ يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. العصمة منه الاستعاذة بالله تعالى وقراءة فواتح الكهف وخواتمها. هلاكه، يقتله عيسى عليه السلام عند نزوله في آخر الزمان. نعم، ذكرت نزول عيسى. وأما نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فهذا المثال الثاني لأشراط الساعة. ولذلك عيسى في السماء الثانية، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوجد في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ويحيى ابن زكريا. يحيى ابن زكريا بروحه، أما عيسى فبروحه وجسده. وتجد الآن بأن عمر عيسى الآن 2016 سنة. الميلاد الآن تاريخه كم؟ 2016. إذن هذا ميلاد عيسى 2016، وما أظن أحدا بلغ هذه السن مثله، لأنه حي في السماء ورفعه الله عز وجل. وادعى اليهود، خصوصا اليهود ادعوا بأنهم قتلوه، ولكنه شبه لهم. ونزول عيسى ثابت بالكتاب، قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وثابت بالسنة، قال صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا، وهذا متفق عليه. وثابت بإجماع المسلمين، ونزوله عند المنارة البيضاء شرق دمشق، أسأل الله عز وجل أن يزيل عنها الضيق والضنك وأن يرفع عن أهلها ما يلاقون، ونزولها على المنارة البيضاء شرق دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ويقتل الدجال بباب لد وهو حكم مقصد. ونعم عيسى عليه السلام حكم مقصد، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقبض المال وتخرج الأرض بركتها، ويمكث في الأرض 40 سنة ويحج ويعتمر. فمسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، مسيح الهداية عيسى، ويقتل مسيح الضلالة لمن هو المسيح الدجال. قال وخروجه وخروج يأجوج ومأجوج، هذا المثال الثالث لأشراط الساعة، وهو خروج يأجوج ومأجوج، وخروجهم ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج من بني آدم ينقضون سد ذي القرنين الذي بناه، ويخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم الفساد وسفك الدماء، ويبعث الله عليهم مرضا في أعناقهم وهو النغف، حشرات، وهو النغف كالدود، فيموتون جميعا. ثم يرسل الله عليهم الطير والريح فتطهر الأرض أو تطهر الأرض منهم وتلقي بهم في البحار، تلقي بهم في البحار. أما خروج الدابة فهذا المثال الرابع لأشراط الساعة، وهو خروج الدابة في آخر الزمان، والمراد بها الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الآية، وقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر منها الدابة، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروجها وصفتها، والكلام في ذلك كثير، هل تخرج من الصفا أو من غير الصفا، ليس هناك ما يدلل. المهم على أننا نؤمن بأنها تخرج، ولا يهمنا من أي مكان تخرج. طلوع الشمس من مغربها، هذا المثال الخامس لأشراط الساعة، وهو طلوع الشمس من مغربها، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، متفق عليه. قال وأشباه ذلك مما صح به النقل، أي أشباه هذه الأخبار التي ذكرها المصنف نماذج من أشراط الساعة بشرط صحة الخبر، سواء كان متواترا أو آحادا. تواتر ما رواه جمع كثير يستحيل أن يتواطوا على الكذب. الآحاد 3 له مشهور وعزيز وغريب، المشهور ما رواه 3 فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، العزيز ما رواه 2، الغريب ما رواه 1. حديث إنما الأعمال بالنيات هذا غريب، لأن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر. نعم طيب تفضل.
قال رحمه الله وعذاب القبر ونعيمه حق، فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق.
طيب كذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، وهو ثابت بالكتاب والسنة، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما من السنة قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر، رواه مسلم. ولعذاب القبر أسباب، لعذاب القبر أسباب، نعم توجب عذاب القبر على من فعل ذلك، منها عدم الاستتار من البول، والثاني النميمة، والثالث الغلول من الغنيمة، والرابع الكذب، والخامس هجر القرآن، والسادس الزنا، والسابع الربا، كلها في الحديث اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني في, 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 في القبر يعني يكون تطير الكلمة تبلغ الآفاق ويسبح في نهر من دم وإلى آخره، وحبس المدين في قبره بدينه، وبكاء الأهل عليه ونحو ذلك، وعذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن، لكنها ما تتصوره العقول، عقولنا قاصرة. ألا ترى بأنك يعني اثنين ينامون مع بعض، واحد يرى رؤيا تفرحه، واحد يرى رؤيا إيش تحزنه، هم جنب بعض، وش اللي يمنع؟ ما يمنع. نعم، لأن هذا عالم البرزخ، وهو عالم نؤمن به لكن العقول لا تتصوره، وما ثبت في الكتاب والسنة يجب أن نثبته ونؤمن به. قال شيخ الإسلام: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب والنعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم أو العذاب. انتهى كلامه. تعلقات الروح بالبدن عدة تعلقات. تعلق الأول تعلق الروح بالبدن في بطن الأم، هذه تختلف، والثاني تعلق الروح بالبدن في الدنيا، والثالث تعلق الروح بالبدن في المنام، والرابع تعلق الروح بالبدن في القبر، والخامس تعلق الروح بالبدن في الآخرة. ارجع لكتاب الروح لابن القيم وقد ذكر هذه التعلقات. قال: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. الفتنة لغة الاختبار، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، متفق عليه. وحديث البراء بن عازب الطويل، هذا حديث يعني رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وأحمد وهو حديث صحيح صححه الألباني. ودليل سؤال منكر ونكير قوله: إذا قبر الميت أو قال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. والبعث بعد الموت حق، نعم الناس يبعثون، أي نؤمن بالبعث، والبعث إحياء الناس وبعثهم من القبور يوم القيامة للحساب والجزاء، والبعث ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، متفق عليه. تفضل.
قال رحمه الله: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحاسبهم الله عز وجل، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان.
نعم. هو بين بأن هناك نفخ في الصور، قال: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، والنفخ في الصور ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، الفزع يوم يفزع الناس. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. النفخة الثانية نفخة الصعق، يعني يصعق الناس يموتون، ودليلها الآية الآتية في نفخة البعث. والثالث نفخة البعث، قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، والصور هو القرن الذي ينفخ فيه. أما قوله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذا دليل المؤلف على البعث من القرآن، والأجداث هي القبور، وينسلون بمعنى يسرعون إلى الداعي. قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. الحشر هو الجمع، احشروا بمعنى اجمعوا، والمراد جميع الناس بعد القيام من قبورهم يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقد أشار المؤلف إلى الدليل من السنة بقوله: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، وهذا الحديث مر معنا. والحديث رواه عبد الله بن أنيس، ومعنى غرلا أي غير مختونين، وبهما أي ليس معهم شيء. والأرض التي يحشرون عليها أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، يعني الخبز، ليس فيها علم لأحد، كما في حديث سهل كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد كما في حديث سهل بن سعد المتفق عليه. ومعنى بيضاء عفراء أي غير شديدة البياض، يضرب يعني ما هي بيضاء مرة، لكنه فيه شيء من الحمرة. والقرصة الرغيف، القرصة القرصة، لذلك تجد بعض الناس يقول قرص، نعم، أي الرغيف. والنقي الدقيق المنخول المنظف، وليس فيها علم لأحد أي ليس بها علامة، علامة سكن ولا بناء ولا أثر، يعني أرض بيضاء منبسطة. أما فيقفون في موقف القيامة، المراد الوقوف في عرصات القيامة، ومدة الوقوف 50,000 سنة. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي حقها، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، إلى آخر الحديث. قال: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني المؤلف حديث الشفاعة العظمى المسماه بالمقام المحمود، يوم أن يعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر إبراهيم ويعتذر موسى ويعتذر عيسى، فيقول محمد: أنا لها، فيلهمهم الله عز وجل من المحامد ما لم يكن أو ما لم يذكر ولا يعرفه إلى يوم القيامة، فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وهذا الحديث متفق عليه. قال: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. الحساب لغة العد والإحصاء، حسبت كذا بمعنى عددته وأحصيته. وأما شرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم، كل إنسان يطلع على عمله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. ولحساب المؤمنين أنواع، لحساب المؤمنين أنواع. النوع الأول من لا حساب عليه، ما يحاسب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا وارد، نعم، عندما بين عليه السلام ثم أخبرهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بين ما صفاتهم. ثانيا من يحاسب حسابا يسيرا، عنده حساب لكنه يسير. ثالثا من يحاسب حساب مناقشة وقد يعذب به. أما الكفار فلا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات أصلا، فهم لا يحاسبون حساب حسنات وسيئات ليس لهم حسنة، وإنما يحاسبون حساب تقرير، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، مسجل عليه، مكتوب عليه، فيعترف. وهذا أشد نكاية. وأول من يحاسب هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون. نعم، قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ولذلك هذه الأمة رقمها في الخلق 70، ورقمها في الفضل 1. قال: نحن الآخرون الأولون، والناس لنا إيش؟ تبع، والناس لنا تبع. إذن هي أول ما يحاسب من الأمم. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الآدميين الدماء، قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، متفق عليه. وتنصب الموازين، قرأت الموازين؟ وتنصب الموازين، الموازين جمع ميزان، وهو لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، صح، كيلو، كيلوين، ثلاثة، أربعة، ما تعرف إلا بالميزان، ثقيل ولا خفيف. وشرعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وأجمع المسلمون على ثبوت الميزان يوم القيامة. وقد ذكر المؤلف أن للميزان كفتين ولسان، وهذا صحيح بدلالة الأدلة على ذلك. وفيه رد على المعتزلة الذين ينكرون الميزان ويقولون كناية عن العدل. وذكر المؤلف أن الموزون هو العمل، يقول الموزون هو العمل فقط. والصحيح أن الموزون هو العمل والعامل، الصحيح بأنه يعني العمل والعامل كذلك، والصحائف يعني العمل والعامل والصحائف كما في الأدلة، هذا الذي يوزن. ولذلك قال عن ساقي بن مسعود، قال: لهما في الميزان أثقل من إيش؟ من جبل أحد. وتنشر الدواوين، النشر إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها، والدواوين هي صحف الأعمال التي دونت فيها الحسنات والسيئات. نعم.
قال رحمه الله:
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
نعم. يقول لنبينا، بس يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضا في القيامة، مما يجب الإيمان به الحوض، وهو لغة مجمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء يسمى حوضا. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دلت عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض متفق عليه. وأجمع أهل السنة والجماعة على ثبوته، وأنكرته المعتزلة، ويرد عليهم بالأحاديث المتواترة وبإجماع أهل السنة. قوله ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هذه بعض صفات الحوض، لونه البياض وطعمه الحلاوة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، رواه مسلم. وأباريقه عدد نجوم السماء، هذه صفة ثالثة من صفاته، وهي عدد آنيته. يقول صلى الله عليه وسلم وكيزانه، يعني الآنية الأكواب، وكيزانه كنجوم السماء. وين سبحان الله. قوله من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، هذه صفة الرابعة للحوض، وهي انقطاع العطش بالشرب منه شربة واحدة. ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، رواه الترمذي وصححه الألباني. والصراط، الصراط هو الجسر بين الجنة والنار، ما أحد يدخل الجنة إلا معه، من تجاوزه دخل الجنة، ومن لم يتجاوزه دخل النار. والصراط منصوب الآن، ونحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. واللي على الصراط اليوم على الصراط يوم غد، والمسرع في الطاعة اليوم مسرع على الصراط يوم غد. وهذا الصراط الموجود الآن هو طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وينبغي أن يحرص الإنسان عليه، فإن به الاستقامة والثبات على دين الله تبارك وتعالى. فهو جسر بين الجنة والنار، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال تعالى وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. وقال صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، وهذا الحديث متفق عليه. وأجمع أهل السنة على إثباته، لأنه ثابت، مدام ثابت في السنة وحديث صحيح. نعم. صفته دحض، مزلة، يعني إيش؟ يعني يزلق الواحد فيه. تعرفون معنى يزلق؟ لما تعرفون الزلق، يعني هي يعني رجلة ما تستقر. هذا فسر لكم الزلق إيش معناه؟
واضح.
ها قلت بالفعل كذي، يعني يزلق كذا. عرفتوا ولا ما عرفتوا؟ أجل أنتوا تنعزل. ها؟ زحمة. زحلق. هو الحاج أحمد وأحمد الحاج نفسه. أيه. نعم. طيب، إذن دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، أدق من الشعرة، في شيء أدق من الشعرة؟ ما فيه. وأحد من السيف، ما يتجاوز اللي يعبر الإنسان على هذا الصراط بعمله لا بقدمه. اللي عنده عمل مؤهل يمر، واللي ما عنده عمل يؤهله ما يمر. صفة المرور عليه، أشار المؤلف إلى عبور المؤمنين بقوله يجوزه الأبرار، وجوازهم له كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكالفرس الجواد وكركاب الإبل. ومنهم من يعدو، يعني يهرول ويمشي ويزحف ويخطف، والمرور على قدر النور، والنور على قدر العمل. اللي عنده نور يجوز، بعضهم ما عنده نور إلا على إبهامه، إذا أضاء مشى، وإذا أظلم وقف. والنور تراه العمل، الذكر نور، والقرآن نور، والإيمان نور، والتوبة نور، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نور، والصبر نور، وصلاة الجماعة نور، والإسلام نور، والصلاة نور، والجهاد نور. كل هذه أنوار ينبغي الإنسان أن يسعى ليكون له نور يوم القيامة. نعم. قال يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، هو الطريق من الجنة من عبره دخل الجنة ومن لم يعبره دخل النار، والدليل على ذلك قوله: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. وهذا الحديث متفق عليه. فضل.
قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
طيب، هذا بالنسبة للشفاعة. وبعد ذكر الصراط ذكر الشفاعة. الشفاعة لغة الوسيلة، وشرعا طلب الخير للغير، والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وأجمع أهل السنة على ثبوت الشفاعة. والشفاعات الخاصة به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث. الشفاعات الخاصة به ثلاث: الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أهل الموقف، وهي المقام المحمود، تكون له لا لغيره. الثانية شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، إذا يعني علم أهل الجنة يشفع في دخولهم الجنة. الثالث شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، لأن كان له يد بيضاء معه لكنه لم يسلم. في الغرغرة يقول: يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله. قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة: ملة عبد المطلب. فمات على ملة عبد المطلب، وهو أخف الناس عذابا، يعذب بشراكين من نعل من النار يغلي دماغه منها. الله المستعان. ويشاركه غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء في خمس شفاعات أشار إليها المؤلف بقوله: وسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة. وهذه الخمس هي: واحد، الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها. الثانية الشفاعة في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. الثالثة الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة. الرابع الشفاعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخل الجنة. الخامس الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب. والناس في إثبات الشفاعة ونفيها ثلاثة أقسام. القسم الأول: غلوا في إثباتها حتى جعلوها كالشفاعة عند الملوك، فطلبوها من دون الله تعالى. وهؤلاء هم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون. ثانيا: غلوا في نفيها فأنكروها، وهم المعتزلة والخوارج. ثلاثة: أهل السنة والجماعة أثبتوها بشرطين. الشرط الأول: إذن الله للشافع، والثاني: رضا الله عز وجل عن المشفوع. ويشفع إلى آخر ما ذكر بيناها. نعم. وهؤلاء الذين يشفع فيهم فيخرجون من النار يسمون الجهنميين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليخرجن قوما من أمتي من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، بينا حرمان الكافر من الانتفاع بالشفاعة، والسبب من عدم نفعها لعدم توفر الشروط فيها، وهي الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. فلا يؤذن للشافع له ولا يرضى الله عز وجل عن الذي يشفع له. تفضل.
قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
طيب، الجنة والنار. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى في الآخرة للمتقين، والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل في الآخرة للكافرين. والدليل على أنهما مخلوقتان الآن، قال تعالى عن الجنة: أعدت أعدت يعني موجودة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له في عرض الحائط، نعم، بعدة المتقين. وأما النار قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولما عرضت النبي صلى الله عليه وسلم مد يده لتناول عنقود عنب، ولما رأى النار تكعكع ورجع صلى الله عليه وسلم. قوله ولا تفنيان أي أنهما لا تبيدان، لأن من الناس من يقول بأنها تفنى الجنة وتفنى النار، ومنهم من قال تفنى النار ولا تفنى الجنة. والصحيح أن الجنة والنار لا تفنيان، نعم، ولا تبيدان أبدا، وأهلهما مخلدون فيها. قال تعالى لهم فيها نعيم مقيم، وقال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والجنة مأوى أولياء والنار عقاب لأعدائه، هذا معلوم، وأهل الجنة فيها مخلدون. هذا بيان لخلود أهل الجنة في الجنة وعدم خروجهم منها وعدم فناء الجنة. وقد ذكر الله خلودهم في الجنة أبدا في الآيات، آية 57 و 122 في النساء قال خالدين فيها أبدا، وآية 119 المائدة، وآية 12 و 100 التوبة، وآية 9 التغابن، وآية 11 الطلاق، وآية 8 البينة، كلها يقول خالدين فيها أبدا. قال والمجرمون في عذاب جهنم، هذا دليل من أدلة بقاء النار واستمرارها، ومعنى لا يفتر أي لا يخفف، ومعنى مبلسون أي آيسون صامتون. وفي الحديث يؤتى بالموت على صورة، لكن يأتي معنا لعله يأتي معنا، تفضل.
قال رحمه الله ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
نعم، أشار المؤلف بكلامه هذا إلى حديث ابن عمر ولفظه إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت، حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وأهل النار حزنا إلى حزنهم. وقد ورد وصفه بالأملح في حديث أبي سعيد الخدري كذلك. والمراد بالذبح ذبح حقيقة الموت الذي هو الفناء، وليس المراد ذبح ملك الموت. والحكمة في ذبحه كي يتحقق دوام ما هم فيه وعدم الزوال والانقطاع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فصل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم.
نعم، شرع المؤلف في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أولا أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، ثانيا أنه سيد المرسلين قال أنا سيد ولد آدم، ثالثا أنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شر بينهم، رابعا الشهادة بنبوته، وهذه الشهادة قرينة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خامسا لا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، بعد ما يعتذر آدم ونوح وإبراهيم و إلى آخره، سادسا لا يدخل الجنة أمة إلا بعد أمته، سابعا صاحب لواء الحمد يحمله يوم القيامة ويكون الحامدون تحته، ولواء الحمد هو اللواء المعقود له يوم القيامة، ثامنا هو صاحب المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى، تاسعا صاحب الحوض المورود، عاشرا إمام النبيين وخطيبهم، قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، الحادي عشر أمته خير الأمم، الثاني عشر أصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وفضائله كثيرة عليه الصلاة والسلام، لذلك فضائلها التي له حوالي 66 فضيلة في الدنيا والآخرة، وفضائل أمته حوالي 34 فضيلة، والمجموع 100. ارجع لهذا في كتاب عظيم قدره ورفعة مكانته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى أجمع رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره.
فلا ينكره. نعم.
وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة.
نعم. فضل أو أفضل هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما ذكر المؤلف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفضل الأمة بعده، وهو أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان، وهو الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين، والثاني من هذه الأمة في الأفضلية، لأن أول واحد رسول الله وبعده أبو بكر. والدليل على تقديمه تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال المرأة التي قالت: إن لم أجدك قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والحديث متفق عليه، والحديث الأول رواه البخاري. ولقب بالصديق لقوله: فقلتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلكم كذبت وقال أبو بكر صدقت. وهذا الحديث رواه البخاري. ثم عمر الفاروق، وهو الخليفة الثاني والثالث في الأفضلية من هذه الأمة، وهو عمر بن الخطاب، لقب بالفاروق لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. والدليل على تقديمه بعد أبي بكر قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بسند صححه الألباني. نعم. وقال لعمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم عثمان ذو النورين، هذا الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين والرابع في الأفضلية من هذه الأمة، ولقب بذو النورين لأنه تزوج ببنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا الحديث رواه البخاري وهذا الحديث رواه مسلم. ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، هذا الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين والخامس في الأفضلية، وقد اتفق الصحابة على خلافته وصحة إمامته ورضوا بذلك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، قول ابن عمر وقول علي وقول أبو الدرداء، وإن كان قول أبو الدرداء، نعم، روي أبو الدرداء عن النبي، هذا الحديث ضعيف وعندنا ما يغني عنه. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة، اللي هو من؟ أبو بكر. نعم. بيّن ترتيبهم بالخلافة بعد بيان ترتيبهم بالأفضلية، فأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لأمور: أولا لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، الله أكبر، أفضل الصحابة على الإطلاق. ثانيا لأنه أسبق الأمة إلى الإسلام، إذ هو أول من آمن من الرجال. ثالثا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. رابعا إجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، إذ أجمعوا على بيعته في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجمعون إلا على حق. قال: ولم يكن الله ليجمعهم على ضلال. نعم، هذا دليل على إجماع الأمة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
نعم، يقول: ثم بعده عمر. أي يثنون بعمر بعد أبي بكر لأمرين: أولا لفضله المعروف في الأمة، إذ كان يقدم بعد أبي بكر لما مرض أبو بكر. ثانيا لأن أبا بكر عهد إليه بالخلافة من بعده، قالوا لأبي بكر: اعهد إلينا. قال: لا تطاوعوني. قالوا: بل نطاوع. قال: إذن فإنني أرشح لكم عمر. فلأن أبا بكر عهد إليه بالخلافة من بعده، وأجمع المسلمون على ذلك، ورضوا خلافة رضي الله عنه. ثم عثمان، أي يثلثون بعثمان، لأن الصحابة كانوا يقدمونه بعد أبي بكر وعمر كما في حديث ابن عمر السابق، ولأن ذلك إجماع أهل الشورى، وأهل الشورى 6، وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وقد أجمعوا على اختيار عثمان فبايعه المسلمون. قال: ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، أي يربعون بعلي بن أبي طالب لأنه أفضل الصحابة بعد 3 الذين سبقوه، لأن أهل عصره أجمعوا على إمامته فهو رابع الخلفاء الراشدين. قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون، أي هؤلاء هم الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الترتيب السابق. والراشدون أي المصيبون للحق والمتبعون الطريق السوي. وقد كانت خلافة أبي بكر 2 و3 أشهر و9 ليالي، من 13/3 سنة 11 إلى 22/6 سنة 13. وكانت خلافة عمر 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، من 23/6 سنة 13 إلى 26/12 سنة 23 هجرية. وكانت خلافة عثمان 12 سنة إلا 12 يوما، من 1/1/24 إلى 18/12/35. وكانت خلافة علي 4 سنوات و9 أشهر، من 19/12/35 إلى 17/9/40. ومجموع خلافة هؤلاء حوالي 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. قال: ولأئمة المهديون، أي الذين كانت لهم الإمامة بين الناس والذين اهتدوا إلى صراط الله المستقيم، فهم أئمة يهتدى بهم. قال: الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي. هذا الحديث قد مضى معنا، وقال: الخلافة بعدي 30 سنة. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود ورواه أحمد وصححه الألباني. آخرها خلافة علي رضي الله عنه، أي انتهت الخلافة بخلافة علي. نعم، ثم جاء بعد ذلك الملك العضوض بتولي معاوية رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
نعم، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة ثبت فيهم الحديث الصحيح، والحديث الصحيح هو حديث خبر، والخبر صدق وليس فيه كذب، ولذلك نجزم بأنهم من أهل الجنة. وينبغي أن يعلم بأن العشر المبشرين بالجنة والشهادة بالجنة والنار ليست للعقل وإنما هي للنقل. أنا بعقلي ما أقول فلان في الجنة وفلان في النار، لا، عندي نقل فبها، إذا ما عندي نقل فلا. وتنقسم إلى قسمين الشهادة بالجنة: عامة، وهي المعلقة بالوصف، مثل أن نشهد لكل مؤمن بالجنة في الأصل، لكن فلان لا، لكن في الأصل. ثانيا خاصة، وهي المعلقة بشخص مثل العشرة المبشرين بالجنة، وقد بين المؤلف ذلك وهو حديث سعيد ابن زيد. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، نعم، لأن خبر صدق ولا ينطق عن الهوى. وذكر مثل الحسن والحسين وثابت بن قيس وما شابه ذلك. نعم. يعني ومثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحارثة بن سراقة وبلال وعمير بن الحمام وعبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن وسعد بن معاذ وجعفر بن أبي طالب وفاطمة بنت رضي الله عنها وسلم وغيرهم كثير. يقول ولا نجزم أحد من أهل القبلة جنة أو نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الصحيح وهذا الاعتقاد الذي نعتقده إن هذه أمور غيبية ولا يعلمها إلا الله عز وجل، وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه لا يتكلم إلا بوحي من عند الله تعالى. لكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء. نعم هذا المحسن هو من يعمل الحسنات والمسيء هو من يعمل السيئات، ونحن نؤمل الخير للمحسن ونرجو له الجنة ونسيء الظن بالمسيء ونخشى عليه العقاب. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرج. التكفير ليس لأحد أن يكفر، تكفير من الشر، هل يستحق التكفير ولا لا؟ ولذلك الخوارج يعني عندهم ظاهرتان، ظاهرة التكفير وظاهرة التفجير، فيكفرون صاحب الكبيرة وما يكفر. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين إيش ذكر القتال هو كبيرة من الكبائر وذكر الإيمان، عن ذلك كلهم ما خرجوا. قال الله عز وجل إذا التقى المسلمان بإيش بسيفيهما، فذكر الإسلام في حقهم مع أنهم يعني في حالة قتال. ما يجوز الإنسان بأن يعني يكفر أحد من أهل القبلة هو لا يستحق التكفير، لا، لأن يخرج من الملة ويخرج من الإسلام بأي دليل. ولذلك أقام الخوارج يعني مذهبهم على شيئين، التفجير والتكفير. أما التكفير فكفروا كل صاحب كبيرة، وأما التفجير فيقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، هكذا ورد في الحديث. وقد قال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، لا نغتر بظواهرهم ولا نغتر برؤيتهم، لا، بين صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء يعني نحقر صلاتنا معهم وكذا، لكن عندهم يعني صغر في العقل، قال سفهاء أحلام، وعندهم صغر في السن، قال حدثاء أسنان، وعندهم صغر في العلم، قال يقرؤون القرآن ولا يتجاوز إيش حناجرهم. ثم حكم عليهم بحكم النبوي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أن يخرجون. أسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. نعم تفضل.
ولا نخرج. قال ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
طيب إذا طاعة ولي الأمر هذه ثابتة بالكتاب ثابتة بالسنة، أما بالكتاب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيش وأولي الأمر منكم، آية محكمة في كتاب الله عز وجل ما لأحد فيها خيار. وأما السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فإيش فقد أطاعني، وقال أطيعوهم ما أقاموا فيكم إيش الصلاة. نعم ولذلك هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يرون الخروج على الإمام حتى ولو كان أفسق الفساق. قال أحد السلف لئن أبقى تحت ولاية ظالمة 60 سنة أحب إلي من أن أبقى ليلة تحت إلى غير ولاية، ما يصلح الناس فوضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث عرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. إيش أول وصية؟ أوصيكم بتقوى الله. وإيش ثاني وصية؟ السمع والطاعة. وإن تعمر عليكم عبد حبشي، يعني لا ينبغي أن يكون في مغالطات في هذه الأمور. أنت تجد البلاد التي ما فيها ولاية أمر تجد بأنها فوضى، فوجود ولي الأمر ضرورة من الضرورات. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات مات يوم الاثنين، غطوه بالثوب الأبيض يوم الاثنين ليلة صباح الثلاثاء، يوم الثلاثاء ليلة صباح الأربعاء دفنوه. ليش أخروه مع أن من تكريم الميت التعجيل، ينتظرون يعني من يخلفه. فلما اتفقوا على أبي بكر دفنوه بعد ذلك، لكن قبل الاتفاق لم يدفنوه ليكون وجوده أمن للأمة. فلما اتفقوا على أبي بكر دفنوه عليه الصلاة والسلام. ولي الأمر طاعته لازمة، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. والإنسان الذي يريد الكمال ما يحصل الكمال. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عهد مميز، وجد الزنا ولا ما وجد؟ وجد. وجدت السرقة ولا ما وجدت؟ وجدت. الخمر وجد ولا ما وجد؟ وجد. القذف وجد ولا ما وجد؟ وجد. هذا عصر الصفوة، ما في كمال، يحصل أخطاء. لكن المصالح والمفاسد، ونرجع إلى الدين الذي ينبغي أن نكون عليه، وهذا مذهب لأهل السنة والجماعة. فضل.
قال رحمه الله: من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
طيب، الآن يبين يعني حقوق الصحابة علينا رضي الله عنهم، وهم الجيل الفريد الذين فضلهم الله عز وجل واختارهم لصحبة نبيه، وحملوا الدين إلينا كاملا ولم يكتموا شيئا منهم. من حقوقهم علينا توليهم ومحبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان. ثانيا، ذكر محاسنهم لما خصهم الله عز وجل به من الصحبة وغيرها. ثالثا، الترحم عليهم، أي الدعاء لهم بالرحمة، إنهم كانوا رحمة للأمة. رابعا، الاستغفار لهم، أي طلب المغفرة لهم رضي الله عنهم. خامسا، الكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، يسعنا السكوت فيما حصل بين الصحابة، يسعنا السكوت، ولا ينبغي أن يتوسع الإنسان في ذلك كما وسع غيرنا ممن سبقنا، يسعنا ذلك. سادسا، اعتقاد فضلهم. نعم، لأن الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، وهذا نص. نعم. سابعا، معرفة سابقتهم، لأنهم أسبقوا الأمة بعد نبيها. قال الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم ساق الأدلة التي تبين من الكتاب والسنة. فضل.
قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء.
نعم. أفضل. لما ذكر حقوق الصحابة عموما، ذكر حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجات في الدنيا والآخرة، وهن عموما: واحد، خديجة بنت خويلد. ثانيا، سودة بنت زمعة. ثالثا، زينب بنت خزيمة الهلالية. رابعا، عائشة بنت الصديق. خامسا، ميمونة بنت الحارث الهلالية. سادسا، حفصة بنت عمر. سابعا، زينب بنت جحش. ثامنا، جويرية بنت الحارث. تاسعا، أم سلمة هند بنت أبو أمية المخزومية. عاشرا، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. حادي عشر، صفية بنت حجي بن أخطب. جمع بين تسع وتزوج إحدى عشرة. ومن حقوقهن الترضي عليهن، ومن حقوقهن أنهن أمهات المؤمنين، وهن المطهرات المبرآت من كل سوء. بدأ الآن يذكر فضائل خديجة. تفضل.
قال: أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
فضل خديجة رضي الله عنها: أولا، أنها أم أكثر أولاده، بل أم أولاده كلهم إلا إبراهيم. اثنين، أنها أول من آمن به على الإطلاق. ثالثا، أنها أول من عاضده وسانده، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، كم لها من وقع في نفسه عليه الصلاة والسلام. رابعا، منزلتها العالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبها كثيرا، ما تزوج عليها وهي حية. خامسا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج قبلها ولم يتزوج عليها حتى ماتت. سادسا أنها خير نساء الأمة. سابعا أنها أكمل النساء. ثامنا أن الله سلم عليها مع جبريل. تاسعا أنها أكثر نسائه عشرة له وغيرها من الفضائل. أما عائشة رضي الله عنهن جميعا فمن فضائلها أولا أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كان يسأل أينني غدا أينني غدا، وكان فيه تعريض. نعم. ثانيا أنه لم يتزوج بكرا غيرها، كل زوجاته ثيبات إلا عائشة. ثالثا أن الوحي كان ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم في لحافها، في لحافها في فراشها. رابعا أنها أول امرأة خيرها، لما خيرها تريدين الدنيا ولا الآخرة. خامسا أن الله برأها من الإفك، صفحة كاملة في مطبعة المدينة برأها الله عز وجل من الإفك الذي علق بها وخاضه المنافقون. نعم. سادسا أنها أفقه زوجاته، روت للأمة 2210 حديث، ما أشغلتها المكحلة والميل لا اشتغلت بالعلم. سابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في يومها وبيتها وبين سحرها ونحرها، هذه فضيلة، وآخر ما وصل إلى جوفه ريق عائشة بالمسواك. ثامنا أن الملك أرى النبي صلى الله عليه وسلم صورتها، بس ما يقول واحد والله أنا بخطب لي واحدة وأشوف صورتها، هذا إذن من الله، لكن أنت منين تأخذ إذن؟ منين تأخذ؟ هذا إذن من الله، ما أنت لا عندك لا إذن ولا شيء، ما يجوز تروح تصور نساء الناس تحطهم عندك في البوم، لا ما يجوز. نعم. طيب. تاسعا أن الناس كانوا يتحرون بالهدايا يومها، إذا أراد أن يهدون النبي صلى الله عليه وسلم يعطون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة لأنها لها مكانة. عاشرا أن الأمة اتفقت على كفر قاذفها، الله أكبر، يعني من قال بأنها زانية فهو كافر باتفاق الأمة ولو صلى وصلى. نعم. الحادي عشر أنها أحب الناس جميعا إليه، قال عمرو بن العاص رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النظر إليه، فكأني تصورت بأني أحب الناس إليه، يقول ما التفت فيه له ونظر فيه، قال فأردت نظر نفسي، قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال بعد لي أمل لأنها امرأة، قلت ومن بعد عائشة؟ قال أبوها، قال فانقطع عني. لا. نعم. الثاني عشر أن جبريل أقرأها السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم جبريل، لكن خديجة السلام من الله مع جبريل، لكن عائشة السلام من جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، طبعا الثريد اللي هو اللحم والخبز والمرق، سال اللعاب ولا ما سال؟ يعني هذا الثريد يعني فضلها على الطعام. نعم. قال فمن قذفها بمعنى رماها بالزنا، كقذف الرافضة والمنافقين، فمن قذفها فهو كافر بالله كفرا يخرج من الملة، لأنه مكذب لله ورسوله والإجماع المسلمين. فائدة في التفضيل بين عائشة وخديجة، قيل التوقف، أبدا هذا فضلها كذا وهذه فضلها كذا ونتوقف في التفضيل، وقيل لكل واحدة فضل ليس للأخرى، وأنت لما قرأنا عليك الفضل تجد بأن هذه لها فضل وهذه لها فضل وهذه لها ميزة وهذه لها ميزة، وقيل عائشة أفضل وقيل خديجة أفضل، ولعل الراجح والله أعلم هو أن خديجة أفضل بتأثيرها في أول الإسلام، وعائشة أفضل بتأثيرها في آخر الإسلام، وهذا هو الذي يجمع بين يعني فضلهما. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو خال المؤمنين، لأن أخو من؟ رملة، نعم، أم حبيبة بنت أبي سفيان، ولد قبل البعثة بخمس سنين وأسلم عام الفتح وتوفي سنة 60 هجرية، وسمي خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب الوحي وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. نعم، هاتان الصفتان الثانية والثالثة لمعاوية رضي الله عنه، وهو أنه من كتاب الوحي. تفضل.
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.
طيب، بدأ في بيان حقوق ولاة الأمر، وقد سبق ب لأنه يجب أن يطاعوا ويجاهد معهم والحج معهم ومع كل إمام من أئمة المسلمين برا كان أو فاجرا. ومن حقوق ولي الأمر النصيحة لهم. قال إن صلى الله عليه وسلم الدين إيش؟ النصيحة. ثم قال وأئمة المسلمين وعامتهم. الثاني طاعتهم في المعروف، يعني تطيع في المعروف، أما في المنكر لا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، لكن معرفة المعروف والمنكر يعني بيان الشارع أو بمنظور الشارع، ما هو منظورك أنت؟ لأن بعض الناس يقول لا هذا منكر منه، ما ننظر من كلامك أنت، يعني نرجعها إلى الشارع، هل هذا منكر في الشارع ولا غير منكر؟ نعم، إذن بمنظور الشارع بضوابط الشرع. ثالثا الصلاة خلفهم إن صلوا بالناس الجمعة والجماعة. وحكاية أنك تقول أن فلان إنه وإنه ما يجوز الصلاة خلفه، ليش؟ إذا صحت صلاة لنفسه صحت صلاة إيش لغيره، هذا الصح، هذا الصح. دفع الزكاة لهم إذا طلبوها، ولذلك قال والعاملين عليها. الجهاد معهم إذا كان الجهاد شرعي بضوابطه الشرعية ودعا إليه ولي الأمر فجاهد معه. الصبر على جورهم، سيحصل جور منهم وظلم منهم، لكن اصبر على ذلك وأنت مثاب ولا تشق عصا الطاعة. سابعا ترك التشهير بهم والتحريض عليهم، ما هو بكل مجلس تقول والله أنه وأنه 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 وفعل وكذا، ما يجوز لك أنت الآن تثير الأمة عليهم وتثير المجتمع عليهم، ما يجوز لك ذلك، هذا ما هو إصلاح، هذا إفساد ولا يجوز لك، لأن ترى صلاح الإمام ترى صلاح الأمة، وجمع الكلمة مطلب من المطالب، ولا يجوز لك أن تنفر الناس منه ولا أن تدعو الناس على الإثارة. يعني انظروا يا أحبتي، يعني جنوب بلادنا فتنة وشمال بلادنا فتنة، ونحن نعيش وسط هذه الفتن في أمن، نعمة من نعم الله عز وجل علينا، نشكر الله تبارك وتعالى عليها. ثامنا ألا يغروا بالتزكية والثناء الكاذب، أي اللي حول الإمام ما يكثر يقول ما فيه شيء وما فيه وما فيه، يعني يسد أبواب النصيحة ويسد الكلام الحق ويسد، لا، يبين أن فيه كذا وفيه كذا، أن الدين إيش النصيحة، وتبين أنت وش الرعية تشتكي منه وماذا تريد وما هو قول الناس. تاسعا النصح بالرفق بالرعية والإحسان إليهم، نعم تقول له من النصح الرفق بالرعية وكذا وكذا. نعم. العاشر الدعاء لهم بالصلاح والتسديد. الإمام أحمد يعني سجنه المعتصم وجلده، وسجنه الواثق ابن المعتصم في بيته، وفرج الله عنه بالمتوكل، ومع ذلك يقول لولي دعوه مستجابة لجعلتها لمن؟ لولي الأمر. هذا إمام جليل، يعني انظر كيف يسجن ويضرب ويوقف ومع ذلك وصدق، لأن صلاح الإمام صلاح للأمة كلها. وشيخ الإسلام تيمية ماته في القلعة مسجون، وقال لولي دعوه مستجابة لجعلتها لولي الأمر. التعاون معهم على البر والتقوى. نعم، ويجب أن يطاعوا. قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. البر والفاجر منهم. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، لأن وراء ذلك مفاسد عظيمة جدا. نعم. قال ومن ولي الخلافة يجتمع عليه الناس ورضوا به. بين المؤلف صور ثبوت الخلافة، وتكون بواحد من ثلاثة أمور: النص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر، فنص أبو بكر على استخلاف عمر. الثاني اجتماع أهل الحل والعقد عليه ورضوانهم به، وقد أشار المؤلف بقوله واجتمع عليه الناس. الثالث القهر والغلبة، وقد أشار المؤلف أو غلبهم بسيفه. قال وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا الطاعة. نعم، هذا هو الواجب الشرعي، أنه يطيعهم في غير معصية الله. تفضل.
قال رحمه الله ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم.
نعم، المراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وهذا الذي عليها السنة والجماعة، وهو هجر أهل البدع، وذلك بترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة والبيان، لأن في ذلك ردع لهم وتأديب لغيرهم. وأهل البدع هم الذين أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، سواء كانت بدعتهم عقدية كالخوارج والمعتزلة أم عملية كالمتصوفة. ومباينتهم يعني مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم، من أجل أن يحذرهم الناس. قال: وترك الجدال والخصومات. الخصام الجدال في الدين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الغرض إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا مأمور به. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض رد الحق وإثبات الباطل والتعنت والانتصار للنفس، فهذا مذموم. قال تعالى: ما يجادل في آياتنا إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قال: وترك النظر في كتب المبتدعة. هذا تتم لهجر المبتدعة، لأن هجرهم يؤدي إلى هجر كتبهم والإصاء إلى كلامهم، أي لا يسمع إلى كلامهم. نحن الآن نجد بعض الناس يدخل في النت إلى بعض المواقع الكفرية، ليه؟ قال: أريد أتعرف على مذهبهم. لا تتعرف، ما عندك تضلع في الدين، يعني يدخل على كتبهم وينضم إليهم. لا، ابتعد عن ذلك، لأنك أصلا أنت ما عندك حصانة، وأنت ما عندك مناعة، وأنت ما عندك تضلع. وربما من أساليبهم يعني في استهواء الناس يعرض لك أمر فتكون تبعا لهم. ولذلك أحذر من أن يدخل على المواقع المشبوهة، مواقع أهل البدع، مواقع أهل الكفر، مواقع أهل الزيغ، لا ينبغي. وينبغي بأن الإنسان يبتعد عنهم. نعم، وهذا من العقيدة التي ينبغي أن يعلمها الإنسان. نعم.
قال: وكل محدثة في الدين بدعة، وكل نعم. متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
طيب، عندنا حفظكم الله قال: كل محدثة بدعة. لما حذر من البدع والمبتدعة بين معنى البدعة، وهي ما أحدثه الناس واخترعوه على غير مثال سابق من الشرع، من الشرع. نعم، ذكر بعض الفرق منهم الرافضة. بدأ المؤلف في بيان بعض أهل البدع وخص المذكورين لاشتهار مذاهبهم مع قبحها وبعدها عن الصواب، وقد بدأها بالرافضة. والرافضة هم المتسمون بالشيعة ويزعمون أنهم شايعوا أهل البيت ونصروهم، وقد غلوا في أهل البيت، ومن عقيدتهم سب الصحابة وتكفير أبي بكر وتكفير عمر وتكفير عائشة وأكابر السابقين. وقد ظهرت بدعتهم في عهد علي رضي الله عنه فأحرقهم عندما قالوا له: أنت الإله. وسموا رافضة لأنهم قالوا لزيد بن الحسن: تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: هما صاحباي جدي ووزيراه، بل أتولاهما. قالوا: إذا نرفضك. فسموا رافضة. وقد رد عليهم شيخ الإسلام في منهاج السنة فكفى وشفى رحمه الله. الجهمية هذه الفرقة الثانية التي ذكر المؤلف من أهل البدع، وهم الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي تلقى مذهبه من الجعد بن درهم، وتلقاه الجعد عن أبان عن طالوت اليهوديين، فمذهبهم منحدر من اليهود. وهم يجمعون جيمات ثلاثة، يعني يجمعون جيمات ثلاثة، يعني حرف الجيم ثلاثة، وهم يجمعون جيمات ثلاثة: جيم الجهمية التي تنفي الأسماء والصفات عن الرب تعالى، وجيم الجبر في القدر، إذ يقولون أن العباد مجبورون على أعمالهم ولا قدرة لهم ولا إرادة، وإنما يتحرك في أفعاله كما تتحرك أوراق الشجرة، وجيم الإرجاء في الإيمان، إذ يقولون أن الإيمان هو المعرفة بالقلب دون القول والعمل. الخوارج، وهذه الفرقة الثالثة من أهل البدع عند المؤلف، وهم الخوارج. وسموا خوارجا لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه، ويطلق هذا الاسم على كل من خرج عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين، بل في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون، أي يخرجون. نعم، ويقال لهم الشراه، الذين يزعمون أنهم شروا أنفسهم من الله تعالى، هم كذابين. نعم، باعوها للشيطان. ويقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه في حروراء قرية بظهر الكوفة، ويقال لهم المارقة لأنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومن مذهبهم أنهم يكفرون بالكبائر ويخلدون أهلها في النار، وتبرأوا من عثمان وهم أول فرقة خرجت على جماعة المسلمين، كان خروجهم في 10/10/37 كما ذكر شيخ الإسلام تيمية. من لي قتل عثمان؟ خوارج. من لي قتل علي؟ كفروا علي حتى، ترى لو كفروك ولا كفروا علي، وعلي مشهود إلا بيش بالجنة، مع ذلك يكفرون. في كتاب عن الخوارج لأحد المؤلفين المعاصرين جيد لو يقترف الإنسان ويعرف. نعم. قوله والقدرية، القدرية هذه الفرقة الرابعة من أهل البدع عند المؤلف، وهم نفاة القدر الذين نفوا عن الله تعالى القدر، وقالوا بأن الإنسان هو الذي هو مستقل عن الله عز وجل، فلم يجعلوا الأمور من عند الله وإنما جعلوها من عند الإنسان، وهم مجوس هذه الأمة. والمرجئة هذه فرقة من الفرق يقولون بأنها لا يضر مع الإيمان شيء، يقولون يكفي بأنك مؤمن وافعل ما شئت، تزني، تسرق، تفعل أي منكر ما يضرك، وهذه خطيرة. ومثلهم من يقول الإيمان في القلب، إذا قلت له عندك أخطاء كذا وكذا قال الإيمان في القلب، يعني بمعنى أن الإيمان في القلب لكن تعمل ما تشاء. ومنهم كذلك المعتزلة، وهذه الفرقة المبتدعة السادسة هم أتباع واصل بن عطاء، اعتزل مجلس الحسن البصري لما قاله الحسن بأن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فقال واصل لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة بين الكفر والإيمان، ثم اعتزل. نعم. والكرامية، هذه الفرقة المبتدعة السابعة هم أتباع محمد بن كرام، وأشهر أقواله الغلو في إثبات الصفات حتى انتهى به إلى التجسيم والتشبيه، ما يجوز. الثاني الإرجاء في الإيمان، اللي يقول لا يضر مع الإيمان معصية. الكلابية، هذه الفرقة المبتدعة الثامنة هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي أثبت الصفات التي يدل عليها العقل ونفى ما عداها، يعني جعل مستنده العقل ولم يجعل مستنده النقل. والسالمة، هذه الفرقة المبتدعة التاسعة وهي نسبة إلى محمد بن أحمد بن سالم البصري الذي كان يقول بالتشبيه، يشبه الله تعالى بإنسان له جوارح وحواس. ونظرائهم، أي نظائر هذه الفرق، لأنه إنما جاء بنماذج فقط وإلا فهم كثير. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، بين المؤلف أن ما ذكر وما لم يذكر من الفرق التي ضلت عن صراط الله المستقيم واتبع الطريق المغضوب عليهم. تفضل.
قال وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم ومثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. طيب. آمين.
هو ذكر لما بين الفرق المذمومة التي قامت على الهوى، بين الفرق المحمودة التي قامت على الهدى. والأئمة أربعة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ولد 80 هجرية وتوفي 150، وهو إمام أهل الرأي وفقيه العراق، قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الثاني مالك بن أنس، إمام دار الهجرة فقها وحديثا بعد التابعين، ولد في المدينة 93 ومات فيها 179، ولم يرحل عنها إلى غيرها، قال الشافعي: مالك أستاذي وهو الحجة بيني وبين الله تعالى. ثالثا محمد بن إدريس الشافعي، ولد 150 في غزة بفلسطين، كان حافظة إذ حفظ القرآن في صباه وأذن له بالفتوى، وهو ابن 15 سنة، وتوفي 204 بمصر ودفن بها. الرابع أحمد بن حنبل الشيباني، ولد ببغداد 164 وكان إماما في الحديث والفقه، وكان إمام أهل السنة في عصره وإمام المحدثين في زمانه، توفي في بغداد 240. المراد في قوله في فروع الدين، المراد بها مسائل الفقه العملية التي تتعلق بالبدن والمال ولا تتعلق بالاعتقاد. قوله كالطوائف الأربع، المقصود بها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قوله فليس بينهم، أي الاختلاف في الفروع، ليس بينهم اختلاف في الأصول لكن اختلافهم في الفروع. بسبب الاختلاف قد يكون أحدهم وصل إليه الحديث ولم يصل إلى الآخر، فيحصل مثل هذا.
نعم،
فاختلافهم هذا لا يضر. قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة. الاختلاف رحمة لثلاثة أمور: أولا إذا لم يخالف دليلا من الكتاب والسنة، اثنين وإذا لم يكن الاختلاف في العقائد، ثلاثة وإذا لم يدعو إلى التعصب والمنافسة المذمومة. قال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة. ليس هذا ثناء على الاختلاف، فإن الاتفاق خير، وإنما المراد نفي الذم نعم عنه، لأنه من الاختلاف الفقهي في الفروع. مثابون في اجتهادهم، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. أخيرا قال واتفاقهم حجة قاطعة. أراد المؤلف بالاتفاق الإجماع، وهو حجة، إذ هو الدليل الثالث من أصول الأدلة المتفق عليها، لأن الأدلة المتفق عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. واختلف في القياس، والسبب في أن الإجماع حجة لأن مرجعه الكتاب والسنة. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد، على ضلاله. ثم ختم المؤلف بقوله وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، شكر الله لكم وبارك الله فيكم. وعلى هذا فليس يوم غد درس، لأنني مسافر يوم غد في الصباح، فأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. وأنا أعتذر عن الإجابة على الأسئلة.